بكل شهيد بضحى وتسربل بالدم القاني
بشهادة الله أكبر بشهادة الله أكبر
وبكل صاحب وجداني
أعتز أعتز
أعتز بديني وإسلامي
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني أعتز بديني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. لقاؤنا اليوم في ثقافة الحوار مع نوع مختلف قليلاً عما تعودناه، فيمكن أن نسميه ثقافة الحوار الميداني والواقعي، ولكن سنعود سريعا بعد ذلك مرة أخرى لاستكمال التناقضات التي بين الكتب الأربعة الكبرى عند المسيحيين، وهي كتاب متى ومرقس ولوقا ويوحنا، اللي بيطلقوا عليهم مجازاً أسماء الإنجيل أو الكتاب المقدس. حلقة اليوم في ثقافة الحوار استكمال لحلقة سابقة كانت حول قضية عامة، وأظن أننا وضعنا عليها عنوان حلقة طارئة. ففي الحقيقة أن هذه الحلقة الطارئة استفزت بعض المشاعر الحريصة دائما على الاستفزاز والمهيئة دائما إلى الغضب، يعني هي بطبيعتها، ويبدو في ظني والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الغضب مرتبط بالأرزاق، يعني هم يغضبون من أجل جمع المال لهذا الغضب، وزي ما كما يقولون في الأمثال يعمل من الحبة قبة، دول بيعملوا من الهوى قبة، بيصنعوا أحداث للتجارة والبزنس. أثبتنا في الحلقة المشار إليها أن حد الردة إن كان قاسياً من وجهة نظر مسيحية، إن كان شديداً عنيفاً، إن كان يشكل ما أسماه هؤلاء المحامون الذين يتاجرون بالواقع المصري وقالوا أن الإسلام هكذا يكون قفص من يدخله لا يخرج منه، لكن المسيحية محبة اللي يدخل زي اللي يخرج. طبعا هذه الصفة غير كريمة، لأن الدين ضوابط وأحكام وتشريعات، لكن لما يبقى مثل دورة المياه يبقى مش دين. ونربط بالمسيحية إلا أن تكون لها ضوابط لمن يدخل ومن يخرج. أما الذين يريدون أن يسيئوا للمسيحية ويحملوها ما ليس فيها ويبرئونها من أصل في الملة، هؤلاء يظلمون المعتقد، وعلى العموم يظلمون أو لا يظلمون، فقد أثبتنا أن ما حدث من امتناع السلطة الإدارية في مصر لبعض المرتدين عن الإسلام منحت عدد ومنعت عدد، فمنحت من وجدت فيهم حسن النية، وإن بسبب مشاكلهم الكنسية والعقدية والمشاكل الخاصة بالكنيسة اضطروا لترك ملة المسيحية وذهبوا إلى الإسلام بحثا عن وسيلة للنجاة من قوانين الكنيسة التي تكبرهم وتفسد عليهم حياتهم، حتى أن هناك 500,000 حالة، 500,000 أسرة. لو ضربنا فقط الأسرة دي في 2 زوج وزوجة، إذا هناك مليون مسيحي في مصر في حالة كدر من قوانين الكنيسة. لو حملناهم يعني نص المجموع ده عنده ولد أو بنت واحدة، يصبح هناك 1.25 مليون مسيحي بيدفع ثمن قوانين الكنيسة التي بالفعل جعلت من المسيحية ليس قفصا كما يحبون أن يصفوا الإسلام، إنما سجنا، سجنا حوائطه من الفولاذ الحديدي، من يخرج منه إنما يخرج إلى الهلاك. إما أن يقبل قوانين الكنيسة التي تشرد 1.25 مليون في حالة ولد واحد فقط لنص من أصابهم هذا الأمر، 1.25 مليون. عدد المسيحيين في مصر، هنخصص حلقة عن هذا الموضوع، لأن حلقة اليوم في ثقافة الحوار هتلمس الموضوع ده من بعيد مش في تخصص، فإحنا هنخصص حلقة من أجل هذا لإثبات أن ما صار مصر في أحسن أحوالهم وأرقى مستوى إحصائي لن يزيدوا عن 4.2 مليون مسيحي بكل أصنافهم ومللهم وطوائفهم. والكلام ده مش على لساني أنا، ولكن جهات عالمية هي التي دعمت إحصائيات الشخصية. حلقة النهاردة زي ما قلت ارتبطت بحلقة الردة، لأن في الحقيقة أسمعكم هذا الجزء من نشرة أخبار شهيرة. مع كده مع بعض، أنا سأتقمص دور المذيع الآن، دور مذيع الأخبار. الوهابيون في مصر يخطفون الفتيات المسيحيات. حملة إسلامية لخطف الفتيات من الكنائس. الشرطة المصرية تفرج على الجماعات الإسلامية لخطف المسيحيات. الإرهابيون يخطفون المسيحيات ثم يغتصبوهن ثم يتزوجوهن. اختطاف فتاة مسيحية من الشارع وتخديرها وإزالة الصليب من يدها بصورة دموية. أمهات هايدي وإيمان ومريان وتريزا وراشيل وماري وروجينا وإيلين ونيفين يطالبن بعودتهن إلى أمهاتنا. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم التفاصيل. هذا هو الدجل التجاري اللي بنلاقيه على مواقع غجر المهجر، اللي بسميهم واعتذر باللغة العربية أرزائية، يعني يشوف القرش يجي منين ويتاجر بيه. خطف البنات المسيحيات، هل هذا حقيقة؟ هل في الحقيقة أن هناك فتيات يتم اختطافهن في مصر؟ لا، والغريب يقول لك إيه؟ الجماعات الإسلامية الدولة أفرجت عنهم علشان يخطفوهم ويرجعوهم تاني السجن. تم يكلفوا الجماعات الإسلامية اللي بره ويخلوا اللي جوه جوه، يعني إيه لازمتهم يخرجوا اللي جوه يخرجوهم بره؟ لكن شوف بقى الخبر الجميل ده، ها؟ ده بتاع غجر المهجر، يقول لك إيه؟ ويغتصبهن ثم يتزوجهن. شوف الترتيب، لازم البنت اللي تتخطف الأول تغتصب، طب يتجوزها ليه؟ وإذا كان هيتجوزها طب يغتصبها ليه؟ الاغتصاب ده عندنا اسمه زنا. الاغتصاب عندنا اسمه زنا. ممكن عند غيرنا ملوش اسم، ممكن. البنت المسيحية اللي ربنا بيهديها للإسلام محدش بيقبل إسلامها إلا بشرط. الشرط الأول أن تردد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عليه السلام، هذه الزيادة يضيفها الإرهابيون، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. هذه رقم واحد. رقم اثنين، بنلاقي المسيحية اللي بتسلم تقول ممكن تحفظوني قرآن، هي اللي تقول ممكن تحفظوني قرآن، فيتولى من تولى أمرها تحفظها القرآن، تحفظ سورة اثنين ثلاثة. لكن قبل ما تحفظ وقبل ما تعمل أي شيء في الإسلام، دي أسرار بقى، أسرار المهنة، بس يا خسارة مهنة سيبناها من زمان. أول شيء يطلب من البنت المسلمة الجديدة إنها تدخل تغتسل، تغتسل على ملة الإسلام، تحت الدش تغسل الجانب الأيمن من جسدها ثم الجانب الأيسر، وتستحم وتتشهد أنه وتشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. ترددها كثيرا، لأنها حقيقة بالتجربة من يسلم يحب أن ينطق بهذه الكلمات. في الحقيقة من يسلم يحب كثيرا أن ينطق بهذه الكلمات، ثم مباشرة يصلي ركعتين لله عز وجل ويدعو الله هذا الجديد. طبعا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظها، يحفظ الأدعية التي ندعو بها في القيام والركوع والسجود أو لا يحفظ، يحفظ ختام الصلاة الذي نسميه التشهد أو لا يحفظ، إنما يصلي على هيئة المسلمين، قيام وركوع وقيام وسجود وقيام من السجود، قعود وسجود مرة أخرى ثم قيام وهكذا. ثم ترتدي زي المسلمين قبل الصلاة، يعني تخرج من حمام التطهر والتوبة والعودة إلى الوحدانية، يكون في انتظارها ثوب المسلمين، تخلع عن جسدها العري والفحش والمكياج والميك اب، انا خلاص استخدمها كتير، وتتغطى الشعر ويتغطى الجسد علشان يبقى جسد ايماني، جسد غير مشرك، جسد مطيع بأوامر الله عز وجل. عدا ذلك ما ينفعش، ما تنفعش الاغتصاب غير مؤهلة، مش لابسة بنطلون محزق، مش لابسة بنطلون محزق قصير، مش لابسة بنطلون اللي بيلزق في الجسم ده اسمه ايه؟ استريتش، مش لابسة استريتش، مش مبينة صورتها، مش لابسة مقور، مش صدرها باين، مش رقبتها باينة، مش ودانها باينة، مش شعرها باين، ما تنفعش الاغتصاب، لا تحمل مؤهلات الاغتصاب. هناك مؤهلات الاغتصاب وهناك مؤهلات العفاف. عند المسلمين بيشترطوا مؤهلات العفاف، ما ينفعش تدخل المسجد، لا لا لا، ما تنفعش تصلي في بيتها قدام أبوها وأمها إلا وهي لابسة لبس العفاف، لا 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 بقى. ما ينفعش تصلي في غرفة نومها وليس معها أحد إلا وهي لابسة لبس العفاف. عندنا لبس اسمه كده، لبس المسلمات هو لبس العفاف. ما ينفعش حتى لو واحدة بتقلد المسيحيات في الشارع وبتروح المدرسة أو الشغل ومقلداهم معرية شعرها، ودي حالة نادرة دلوقتي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بقت حالة نادرة جدا. صحيح البنات المسلمات، وأنا ليا معاهم موعد قريب جدا من بناتي وأخواتي في برنامج اسمه وتواصوا بالحق، هكلم فيه حبيباتي من بناتي اللي في سن بنتي، أولاد أو بنات إعدادي وثانوي وجامعة، دول بتوعي. أما اللي كبرهم فأنا فقط أكتفي بأني زعلان عليهم وزعلان منهم وخايف عليهم. أما حبايبي اللي في مستوى عمر بنتي، لي موعد معهم كبير جدا، وبقول إن حقيقي يا بنات جامعة، يا بنات ثانوي، يا بنات إعدادي، يا مسلمات، حقيقة أنا سعيد جدا خلال العام الأخير ما عدت أرى الرأس بدون إشارة، بدون غطاء. صحيح حاطين الميكاب، لكن إن شاء الله اللي غطت شعرها وعرفنا هويتها وعرفنا إن دي مسلمة وبدأت تضع على جسدها شيء من لباس العفاف، أصبحت ظاهرة طيبة للغاية. أنا بشكركم، لكن ده مش معناه إني راضي عنكم. ليه أنا مش راضي عنكم؟ لأن ربنا مش راضي عنكم. أنتوا ماشيين على الطريق، لكن ناقص حاجات كتير جدا. أنا عارف ومقدر الظروف، الإعلام والإرهاب والإرهابيات، لكن أظن إن دي موضة خلاص انتهت، خلاص انتهت. وبعدين بعض الأمهات مثلا بتروح شغلها وهي لابسة البنطلون وكشف شعرها، فيعز عليها إن بنتها تلبس حجاب على رأسها أو تغطي رأسها أو تغطي جسمها، فتحارب بنتها. ليه؟ علشان هي مش قادرة على نفسها ومش راضية ترضي ربها. أنا خرجت عن موضوعي، أرجع بسرعة مع حبيباتي الفتيات المسيحيات اللائي أسلمنا. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منهن وأن يحسن إسلامهن وأن يجعل مثوانا ومثواهم الجنة إن شاء الله. اختطاف المسيحيات حقيقة تجارة رائعة. ليه بقى؟ كل من المسيحيين يقولوا ده فيه بنت أسلمت، أبشر أبشر بسيل الدولارات. كل ما يقال إن 10 بنات أسلموا، أبشر باليورو. كل ما يقول لك 100 بنت أسلموا، أبشر بالاسترليني واليورو والدولار. من كل لون ومن كل نوع الأموال تأتي، واغتنت الكنيسة، اغتنت بشكل فاحش. ورأينا القسس يركبوا المرسيدس. إن شاء الله برضه هنلتقي في ثقافة الحوار مع إيه؟ قسس المرسيدس. ده صحيح، وما ده اسمهم، اسمهم إيه؟ قسس المرسيدس. وهنشوف في حلقات جاية ونرصد الأموال اللي دخلت الكنيسة جت منين وراحت فين، لكن ده بعيد عن موضوع خطف البنات وحدودة الكذب والدجل والنصب والاحتيال وجمع الأموال اللي احترفوا عدد من، أنا وعدت ما أقولش غجر المهجر، مش قادر، لساني مش قادر، مش قادر يبقى عفيف مع غجر المهجر، مع نصارى المهجر ومن عملاء نصارى المهجر ومن المحامين المكلفين بالتعاون مع نصارى المهجر. طيب دي كانت مقدمة، والمفروض نبدأ ندخل في الموضوع، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
لله تعالى. نبدأ ندخل في حقيقة وواقع الارتداد، كما يسميه المسيحيين ارتداد المسيحيات. معنى كلمة ارتداد المسيحيات يعني تحولنا إلى الإسلام. هذا واقع في الحقيقة، نعم، لا أستطيع أن أنكره. ففي خلال الخمس سنوات الأخيرة بالفعل وجدنا صحوة غير عادية في البيت المسيحي تتوجه نحو الإسلام. ولكن أنا عايز أبلغ رسالة كنيسة مكانها إن أنا أختم بها الحوار، بها هذه الحلقة أو الحلقة التي تليها، لكن أنا سأحاول أن أكون صادقا مع نفسي وصادقا مع ديني ثم صادقا مع الكنيسة. والمفروض إن هم يكونوا دارسين الحالة الإسلامية والتاريخ الإسلامي علشان يستفيدوا من هذه التجارب. المسلمين في حياتهم ما تبنوا فكرة دعوة المسيحيين إلى الإسلام أبداً، ما كانتش أبداً شاغل للمسلمين، لكنها تأتي من خلال علاقة المسلمين بغير المسلمين، يعني من خلال السلوك الإنساني، التعامل، الأدب، الاحترام، الصدق مع النفس، الصدق في التعامل، الأمانة. كل دي كانت هي وسائل اللي بتجذب المسيحيين إلى الإسلام. لكن إن احنا نجد في تاريخ المسلمين إمام على منبر يقول أيها المسلمون انتشروا بعد الصلاة واذهبوا إلى المسيحيين واعرضوا عليهم الإسلام، لم يحدث إطلاقا. ولم أسمع في حياتي ولم أقرأ كتابا يقول هذا الكلام، كما أني لم أسمع ولم أقرأ أن مجلسا خاصا في جماعة من الجماعات أو جامعة من الجامعات الإسلامية أو أسرة من الأسر المسلمة اجتمعت وفكرت إن هي تدعو مسيحي إلى الإسلام كخطط تكتيكية أو استراتيجية. أبداً، ليس عندنا هذا الفن، وإن كان هو من أصل العقيدة. أصل العقيدة عندنا أن نحب لغيرنا كما نحب لأنفسنا، فكما نحب الجنة نحبها للمسيحيين واليهود والبوذيين والوثنيين والمشركين وكل البشر، لأننا نرى أن رسالة الإسلام هي رسالة الحق، ونرى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا رحمة للبشر جميعا، لم يأتي إلا رحمة للبشر جميعا. لكن الواقع يشهد تاريخيا في الماضي والحاضر أن تراثا وجدناه لم نجد أبدا تراثا يحض على دعوة المسيحيين كبرامج أو كمنهج دعوة إطلاقا إطلاقا. لكن في 25 سنة الأخيرة منذ اعتلى البابا شنودر رأس الكنيسة المصرية ظهرت أشياء عجيبة وأشياء جديدة، وبدأنا نرى جرأة من المسيحيين في التعامل مع المسلمين وتعدي على مشاعرهم. كان المسيحي زمان في سني أنا كثيرين أسر كانت مختلطة ببعضها وتأكل وتشرب وتتواد. أنا مش محتاج أقسم لمشاهديني إن كان لي زملاء في العمل كانوا يصومون معنا صوما على الأقل أمامنا صوما كاملا في رمضان. ما كنا أبدا نرى مسيحيا يشرب كوب شاي أمامنا وإحنا صايمين إطلاقا. كان هناك نوع من المودة، كان هناك نوع من المرحمة، كان في مساحة ضخمة جدا من الاحترام المتبادل. كم من أسرة المسيحية من جيراننا كانوا يحبون أن يتناولوا إفطار رمضان معنا. وفي الحقيقة يعني قد يكون هذا الأمر متكرر وكثيرا، يعني يكاد يكون مثلا أنا أسرتي الشخصية كان لدينا جيران مش هبالغ وأقول 10 أيام من رمضان كانوا بيفطروا معانا في بيتنا. لكن منذ أن اعتلى البابا شنودة عرش الكنيسة المصرية وبدأت الكنيسة تتبنى مشاعر جديدة أخرى لم تكن موجودة من قبل، أصبحت في خصومات بين الأسر المسلمة وبين الأسرة جارتها المسيحية. يعني أنا فاكر لما التزمت وتركت لحيتي بدأت مقاطعة الكنيسة الجيران لنا مباشرة. كان قبل ذلك ده مش موجود، ما كانش مشاعر يعني الاستنفار على الإطلاق موجودة. في تاريخ البابا شنودة بدأت ثورة وهياج داخل الكنيسة لتجديد جميع الكنائس المصرية بلا استثناء. جميع الكنائس المصرية القديمة تم تجديدها في عهد البابا شنودة. تم إنشاء منشآت كثيرة وضخمة جدا مخالفة للقانون، ولكن كانت البكائية مستمرة. نحن محرومون من إصلاح دورة مياه. في الوقت اللي أنا زرت فيه كنيسة في أحمد حلمي، ميدان أحمد حلمي قرب رمسيس في مدخل شبرا، كلام ده من حوالي 15 سنة، ووجدت منشأة ضخمة جدا. فداعبت تصريح، فداعبني وقال سلك أمورا. فبالفعل كانت متسلكة أمور كتيرة جدا من بقايا المودة القديمة بين المسلم والمسيح في مصر. لكن حقيقة المسلمين في هذه الأمور عندهم مساحة ضخمة جدا من السماحة. أعتذر بالله عليكم تغفروا لي، اللي بتصل أحيانا لحد السذاجة. يعني كم من رجل في مجلس الحي أو مجلس المدينة وقع على منشآت داخل الكنيسة دون موافقة القانون، ودون اعتبار بشروط البناء كثير جدا. في عهد البابا شنودة ارتفعت لافتات ضخمة جدا على الكنائس ما كانت موجودة من قبل. في عهد البابا شنودة ارتفعت المنارات وكثرت الصلبان على ظهر الكنائس. هذا ممكن أن يسعد قلب المسيحيين الآن، لكن أنا بنظر نظرة أخرى في ثقافة الحوار وأيضا ثقافة الكنيسة. إذا كنت حققت مكاسب الآن، لكن أنت بإيدك أنت وضعت شحنة غضب واستنفار داخل الجيل المسلم الحالي الذي بطبيعة الحال نقلها لأولاده الذين سيتعاملون مع أولادك وأولاد الكنيسة. قد تكون النظم الدولية والإقليمية ساعدت الكنيسة تكون شريكة أو تكاد أن تكون جزء من السلطة الحاكمة، ليس في مصر فقط ولكن في بلاد عربية كثيرة وإسلامية. في جميع بلاد المسلمين الآن تقريبا أصبحت هناك كنائس، وإن لم تكن هناك كنائس مشهرة وضخمة فهناك أماكن صلوات معلوم أنها أماكن يصلي فيها المسيحيين، وهناك أراضي شاسعة تم شرائها في البلاد العربية لصالح الكنائس أو الكنيسة المصرية على وجه الخصوص، واتحاد الكنائس العالمي واتحاد كنائس الشرق العربي واتحاد الكنائس الإفريقية، كل هذه الاتحادات أصبح لها أملاك وكنائس في بلاد المسلمين. في عهد البابا شنودة أصبح هناك جيش تماما مثل جيش مريم اللي في بعض البلاد الأفريقية والعربية، أصبح فيه إرساليات بتبعثها الكنيسة المصرية إلى البلاد العربية، إرساليات لا تقل في العام الواحد. أنا عندي بيان سنة 2004، مش فاكر رقم كويس، لكن لا تقل الإرساليات اللي بتخرج من الكنيسة المصرية أقل من 1000 إرسالية في السنة. 1000 حملة تنصير بتخرج من الكنيسة المصرية تحت مسميات كثيرة: العمل، التوظيف، مشروعات خاصة، شراكة في عقار أو شراكة في مصنع، والأكثر والأكثر الرحلات العلاجية للقسس والرهبان يوميا. مش أقل من 10 قسس يصلون إلى مطار القاهرة بعد انتهاء إرسالياتهم، و10 قسس ترجين بإرساليات جديدة. أنا بقول 10 لأني خايف أقول 20 أو 30. هذه الإرساليات مساحة منها بتاخد صك خروج باسم العلاج، القس الفلاني رايح يتعالج. فلما أتابعه في كنيسة في استراليا أو كندا أو ملبورن أو فرنسا أو غيره، ألاقيه اجتمع مع الأسقف فلان والكاهن فلان والشعب الفلاني، والنهاردة في مانشستر وبكرة مش عارف فين. ده انت رايح مريض، انت رايح علشان تعمل أشعات و هو صاحب يعمل أشعات، لكن الأشعات دي الغطاء القانوني للإرسالية اللي بيقوم بيها، وما فيش حد بيخرج ويرجع وإيده فاضية. بدأت حملات تنصير في مصر قوية. أنا بعتذر إني قد يستفز هذا الكلام بعض شيوخنا اللي ما لهمش في الموضوع. يعني أنا لا أريد أن أصف أحد بأي صفة، إلا إن بالفعل علماء أجلاء مهمومون بالدعوة من خلال العلوم القرآنية والعلوم الحديثية، وغيبت جوانب أخرى كثيرة مثل الجانب التاريخي، الجانب التربوي، الجانب الميداني. يا الله يا الله، لو أن علماءنا الكبار تبنوا معانا ولو مساحة قليلة بس مستديمة، ما تبقاش محاضرة وكفى، لا، يبقى فيه مثلا 5 دقائق كل يوم يتعاملوا فيه مع هذه القضية، قضية دفع الهجوم على المسلمين، دفع التنصير عن بيوت المسلمين. التنصير بدأ من 20 سنة بوضوح، لكن كان في حالة خجل، كانوا بينصروا، أسف التعبير، دكاكيني. دلوقتي لا، أصبحت في جرأة، مش لزيارة البيوت وكفى، عاملين زي شهود يهوى الآن. نصارى مصر بيقلدوا شهود يهوى ويطرقوا الأبواب ويزوروا البيوت ويدعوا المسلمين علشان يتركوا التوحيد ويذهبوا إلى التسليس. أنا عندي حالات فضلاء شيوخ أصحاب لحى لابس جلابية بيضة ولا يتورع المنصر إن يروح يكلمه عن الصلب والفداء. كثير من الشيوخ بعيدين عن هذا الموضوع، فلما يتناقش معاه ما يعرفش يعطي إجابة لأنه مش مستعد ومش مهيأ، في حين المنصر دارس ومجهز ومعد لهذا الأمر. لذلك كان في ضرورة حتمية للأكاديمية الإسلامية أن تثقف الناس وأن توعي، أن تقيم دورات لصناعة جيل فقط، ويا للمهزلة، جيل يستطيع الدفاع عن نفسه، جيل يستطيع أن يدافع عن نفسه في بلد الأزهر الشريف. لكن مع الوقت حدث نوع من الاستنفار، لأن الكنيسة ما وقفتش عند حد معين. الكنيسة لما لقت الأرض مفتوحة قدامها وما لقتش حد يردها ويرد على أسئلتها، بدأت تزيد وتزيد في غلوائها في نشر النصرانية. ولقينا في بعض الأحياء نصارى مصريين يوزعوا الأوراق وشرائط الكاسيت في الشوارع والأحياء والأزقة. كل هذا سبب نوع أو حقق نوع من الأذى النفسي للمسلمين، ممثلين أولاً في العوام الذين سئلوا من الكنيسة ولم يستطيعوا الإجابة، وثانياً من الشيوخ الذين سئلوا ولم يكونوا جاهزين للإجابة على أسئلة مفاجئة في باب من الأبواب العلمية المتروكة في المساجد. كل هذا أحدث نوعا من الاستنفار لدى عوام المسلمين المصريين وخواصهم. وبعد الفاصل نكمل بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
أستطرد وأقول أن زيادة وارتفاع حدة الهجوم المسيحي المصري على المسلمين وحدوث حالات تنصرت بالفعل، وبدأت الأمهات تبكي على بناتهن، وبدأ هناك شعور بأن الخطر تجاوز حد الصمت، ولا بد من أن يعلن المسلمين عن آلامهم والغصة التي أصابت قلوبهم. هل احنا قمنا بدور إيجابي للحفاظ على الأمن والأمان؟ لأن في الحقيقة لما يكون مسلم تتاخد بنته، ممكن قوي إن الأمور تتجاوز الحدود ويحدث ما لا يحمد عقباه. في الحقيقة أيضاً إن أصبح المسيحيين المصريين يعلنون بوضوح عدم احترامهم لمشاعر المسلمين، وأن هذا حق، التنصير حق، مش حق مشروع، وأن هذا هو ديننا نعلنه على الناس ليدخلوا الملكوت. ولكنهم تناسوا أن لكل فعل رد فعل، ورد الفعل هذا قد يكون معادل في القوة وقد يزيد. أنا في الحقيقة شعرت أن الرد الفعل قد يزيد، ووجدت أنني محمل بمسؤولية كبيرة اقتضت أن أفتح الأكاديمية الإسلامية لدراسات الملل والمذاهب لتثقيف المسلمين بالمسيحية، حتى إذا آذاهم المسيحي لا يستنفروا ولا يحدثوا ردة فعل عنيفة، وأن يتلقوا مثل هذا الاعتداء برحابة صدر وسعة صدر وخلق كريم، على اعتبار أن الثقافة، ثقافة الحوار، تهدئ النفس وتعطي ثقة بالنفس وتجعل المسلم يقف على أرضية ثابتة وجيدة. في البداية كثير من الناس والمسؤولين خافوا من نشاط الأكاديمية، وتصوروا أن أبناء الأكاديمية أو من يتخرج من الأكاديمية يمكن أن يكون عنصراً سلبياً ويؤدي إلى إحداث شرخ أو رد فعل تجاه الكنيسة. لكن بعد تخريج الدفعة الأولى، وكانت حوالي 100 وشوية، ثم الدفعة الثانية، الثالثة، 10 دفعات، الآن مجموع الخريجين 372 دارس ودارسة تم تخريجهم على مدى عامين تقريبا من الأكاديمية الإسلامية لدراسات الملل والمذاهب. في الحقيقة احنا دورتنا تحمل سمت حقيقي وصادق جدا، وهو تنمية القدرات البحثية والمعرفية في المسيحية لدى الشباب المهتم بهذا الجانب، يتعلم ويتثقف حتى يكون ثابت الأعصاب ولا يستفز بأي كلام. ونحمد الله على ذلك، وندعو الله أن يحفظ علينا هذا النشاط. الدورة تقريبا 50 محاضرة، والمقابل زهيد للغاية، ومفتوح باب الدراسة بالمراسلة والدراسة عن طريق الإنترنت، والامتحانات عندنا بالطريقة اللي بيسموها open book، يعني الطالب في نهاية الشهرين تقريبا بنعطيه حوالي من 70 إلى 100 سؤال ليجيب عليهم في بيته على مدى 7 أيام أو 10 أيام، ثم نقيم احتفالا للخريجين ويأخذ الأوائل بعض الجوائز. هنا بدأت بكائية الكنيسة، هنا بدأت الكنيسة تتألم، ولكن هي التي فتحت الباب على نفسها، هي التي بدأت بالإيذاء والتعدي. ولو أنها كفت اليوم عن هذا المنهج، منهج تنصير المسلمين، لانعدل الحال وعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل أكثر من ربع قرن. الكنيسة مستفزة، مستنفرة، بدأت تبدو وكأن لها عضلات، وتصورت أن المسلمين ليسوا على شيء. هذا خطأ، هذا خطأ. ده أنا أستطيع أن أقول أن المسلمين في مصر حوالي مثلاً 65 مليون مسلم. أفترض أن المثقفين المهتمين منهم 1 مليون، 1 مليون فقط المهتمين بهذا الأمر الآن. يعني بقول أن الكنيسة جرحت كتير قوي، جرحت البيت المسلم، وجرحت الشخصية الإسلامية والشخصية المسلمة، تعدت الحدود كتير قوي. فلو أن 1 مليون من المسلمين في مصر كل واحد منهم فقط حط عينه على واحد مسيحي، انتهى الأمر، انتهى الأمر. هم ما عملوش الحساب ده. لكن أقول قبل ما أنهي هذه الحلقة، هل شعرت الكنيسة بأن صحوة المسلمين تجاه الكنيسة وأن استنفارها للمسلمين أتى بنتيجة عكسية، وأن إذا كان من المسلمين، هقول بمبالغة شديدة، 1 في اليوم بتنصر، 2، 3، 4، 5 بتنصروا في اليوم في مصر، 5 في 300 يوم ب1500 ولد وبنت، 2000 ولد وبنت هيتنصروا في السنة، معاذ الله، معاذ الله. لكن في المقابل لازم يكون في 20,000 مسيحي يتنصروا. ليه؟ نسبة وتناسب. عدد المسيحيين 4 مليون، عدد المسلمين 96 مليون. فالكنيسة لفتت الأنظار أصلا للموضوع. الكنيسة ما كانش لها حدود. طاحت الكنيسة، طاحت في المسلمين في مصر، ما كانش محطتش نفسها حد. اللي حصل في الكنيسة إن انقلبت المائدة على من يجلسون عليها. تعالوا نسمع مع بعض هذا الاعتراف بانتشار الارتداد المسيحي، أي الأسلمة، انتشار الارتداد المسيحي في مصر إلى أين وصل. نسمع مع بعض هذه الثواني.
طبعاً لازم تعرفوا أنه لا يوجد حي بدون استثناء في القاهرة بلا حالات ارتداد. أنه لا يوجد حي بدون استثناء في القاهرة بلا حالات ارتداد.
طيب جميل، إذن هناك تسليم كامل من الكنيسة أن هناك صحوة وأنها أصبحت تحت الضوء مباشرة. الآن أسمعكم تصريح مهم للغاية من الكنيسة. الآن يبكون داخل الكنيسة ويقولون أن القضية أصبحت بقاء أم عدم بقاء. نسمع سويا الآن مع بعض.
قضية الارتداد أنا بلخصها في كلمتين، هي قضية بقاء وأبدية، بقاء أو عدم بقاء، وأبدية نكسبها أو نخسرها.
جميل جدا، لكن عايز أقول دايما اوعوا تنسوا إن مش طبيعة المسلمين، وأركز وأقول هذه التألم اللي بتتألمه الكنيسة ليس من صنع المسلمين إطلاقا. أنا أعرف جيدا، إنما هناك عوامل طرد داخل الكنيسة هي التي تشجع على الارتداد من المسيحية والذهاب إلى الإسلام. طيب، هل الكنيسة قادرة على إخفاء هذا الأمر؟ نسمع البابا شنودة مع بعض بيقول إيه حول هذا الموضوع.
كلمة الحصاد كثير، ناخدها بصفة عامة، وحاليا نعترف أمامكم إن حصاد حالات الارتداد أصبح كثير.
ممتاز. إذن هناك تسليم بأن هناك ارتداد مسيحي في مصر، لم تعد الكنيسة قادرة على إخفائه إطلاقا، واعترفت به الكنيسة مش رسميا، ليه نحن بس عرفناه من خلال الحصول على هذه التسجيلات النادرة. لكن التسجيل اللي جاي بيقول إيه؟ إن الخطر ده مش في كلمة ارتداده بس، لا، وزيادة عدد ارتداد البنات المسيحيات إلى الإسلام. نسمع مع بعض.
كثرة عدد البنات المسيحيات المرتدات عن الإيمان المسيحي، ما أكثر حاجة كانت محزنة، يعني أكثر حاجة كانت مخيفة ومرعبة، البنات المسيحيات يرتدوا. والشيء الغريب إن مش كلهم فقراء، يعني مثلا يقول واحدة ترتد عن الإيمان عشان فقيرة مثلا محتاجة، لا، دي متعلمات وجامعيات ومثقفات ومخطوبات، مش كان مخطوبة، وأيضا خادمات، شيء مذهل.
ممتاز، لكن الكلام ده ممكن يكون أحد أعضاء الكنيسة، لكاهن، لقس من القسس، لكن موقف البابا شنودة من الكلام ده إيه؟ هل بالفعل البابا شنودة يعلم إن عدد المرتدات والمرتدين أصبح ظاهرة في مصر؟ نعم، أصبح البابا شنودة هو الآخر لا يعترف، بل يقر ويعبر عن انزعاجه لهذه الظاهرة. نسمع سويا هذا التسجيل للبابا شنودة.
لازم تعرفوا يا أبهات يا إخوة، هنا في القاهرة يوميا توجد عدة حالات ارتداد، ده اللي بيصل إلينا إحنا في الأمن الرئيسي. ومش عايز أقول لكم في بعض الأيام توجد أرقام في يوم واحد لا تخطر على بال أحد فيكم.
ممتاز، ده اللي قاله البابا شنودة وركز عليه، وكان لابد أن يستجيب كبار آباء الكنيسة من الأساقفة. الأساقفة منهم ناس متخصصين وناس غير متخصصين، زي شيوخنا العلماء المسلمين، ناس صحصحوا واهتموا بهذا الجانب وناس ما زالوا بعيدين عن هذا الموضوع. البابا شنودة اختار شخصية مهمة جدا هي الأسقف باخوميوس لمعالجة هذا الموضوع. نسمع الأسقف باخوميوس وهو كمان بيردد ورا البابا شنودة معبرا عن انزعاجه لهذا الموضوع وهذا الواقع وهذه الحقائق التي أصابت الكنيسة في قلبها. نسمع سويا الأسقف باخوميوس.
مش عاوزين نقول الأعداد عشان طبعا أمر هيحزننا لما نقول هذه الأعداد، مفيش داعي لذكر هذه الأعداد.
ممتاز، ده كان تشخيص أو تحديد للمرض اللي أصاب الكنيسة المصرية. أنا عايز أنبه إن كلامي ده بيجيب فلوس كتيرة جدا للكنيسة، هيتاخد ويبعتوه في الغرب لنصارى المهجر والاتحادات الكنائس العالمية. احنا دلوقتي ما شاء الله اتحاد الكنائس الافريقي موجود في مصر، اتحاد الكنائس العربية شرق العربي موجود في مصر، اتحاد الكنائس الافريقية في مصر، اتحاد الكنائس العالمية في كل الاتحادات الان في مصر، واصبح البابا شنودة عضو في كل هذه الاتحادات حتى الاتحادات المشبوهة اللي بنعتبرها نحن المسلمون، بل بيعتبرها الغرب المسيحي من المنظمات التنصيرية الإرهابية. أصبح الآن البابا شنودة عضو في مجلس الكنائس العالمي، واللي يقول إن مجلس الكنائس العالمي مش هيئة تنصيرية عالمية إرهابية يبلغني بذلك علشان أوثق له المعلومة من خلال وثائق رسمية 100%. طيب، هذا هو الواقع. ما تأثير هذا الواقع على الكنيسة؟ بأعصاب هادية أنا عايز أشخص الحالة وهوصل للعلاج مع المسلمين ومع الكنيسة. أنا حريص على سلامة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر على وجه الخصوص. أنا بقول إن ثقافة الحوار هي المدخل الصحيح بدون زيف أو كذب أو تدليس. العلم والمعرفة، المعلومة اللي بيقولوا عليها الداتا، لما تتوفر المعلومات لدى الأطراف تستريح النفوس ويبقى الكل بيشتغل زي ما بيقولوا في المثل العادي على مية بيضة، على مية بيضة. فما تأثير ظاهرة الارتداد؟ نعم، أصبحت ظاهرة أن الفتيات المسيحيات ينجذبن إلى الإسلام، والشباب أيضا. أنا أعرف شباب كثير في السنوات الماضية قبل أن أنشغل بالقناة كنت أعرف شباب وأسمع عنهم، فهي ظاهرة بالفعل. لكن إياكم أن واحد يدعي زي أبو إسلام أو غيره من المهتمين بالأمر أنه بيبذل أدنى مجهود في أسلمة هؤلاء الفتيات أو الفتيان، لا لا والله، والله الذي لا إله إلا هو أكاد أجزم أن 100% من حالات الارتداد عن المسيحية إلى الإسلام ليس لمسلم نصيب فيها على الإطلاق إطلاقا، إنما هي الرغبة لدى البنت المسيحية أو الشاب المسيحي نحو التوحيد، يشعر أن هناك مشكلة عقدية رهيبة مش قادر يستوعبها. الله ثلاثة كيف؟ من الذي خلق الكون وما فيه؟ الثلاثة ولا واحد؟ من الذي سيحاسب يوم اللقاء، يوم الحساب؟ هل هناك حساب ولا لا؟ الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ هناك إشكالية في العقيدة المسيحية تصيب الأولاد مع الفهم والعولمة وسن الرشد والثقافة. كل دي عوامل عملت هزة بالفعل في البيت المسيحي، وأظهرت حق كان كامن جوه البيوت. هذا الحق المسيحيين، الكنيسة فتحت الباب، وده أغضب ناس كتيرة من أهل الكنيسة، أغضبهم اعتداء الكنيسة على المسلمين. لكن تعالوا نسمع لقطة صغيرة عن تأثير الارتداد على الكنيسة في ثواني معدودة. تفضل مع بعض نسمع.
قضية الارتداد تؤثر على الانتماء المسيحي. احنا عدد المسيحيين في احصائية 1917 كانوا بيكونوا 8.2%. احصائية 87 5.6%. يبقى الفرق قد ايه؟ حوالي 2.6%. يعني احنا تناقصنا بنسبة 2.6% في مدى كم سنة؟ 2.6%. فإحنا تناقصنا المدى 2.6% في خلال كم سنة؟ 70 سنة. اللي عارف قانون المتوالية الهندسية العكسية، يبقى نظريا طبعا ربنا ما يسمحش ننقرض بعد 2.3 سنة، دي قضية خطيرة. ننقرض بعد 2.3 سنة، ننقرض بعد 2.3 سنة، ننقرض بعد 2.3 سنة.
ممتاز. تأثير الكنيسة على الانتماء إلى المسيحية، أن هذا الارتداد يؤثر على الانتماء إلى الكنيسة. هل هو ده التأثير الوحيد؟ لا، هناك بكائية ضخمة، ولكن سوف نتعرف عليها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى من برنامج ثقافة الحوار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني. أعتز أعتز بديني وإسلامي، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر، وبكل صاحب وجداني. أعتز أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي، بنبي الله وقرآني. أعتز